بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: الفصل الخامس، الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة. يقول: إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، ما يزيدوش إلا سبع صفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ إزاي 95 وقال مذهبهم باطل؟ هذا السؤال الأول. وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ السؤال الثاني. وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته؟ إزاي يعني كل باطل وكل ذل يذهبون هذا المذهب؟ عدد كبير ومش أي حد، أبو الحسن الأشعري والناس كبار، علماء كبار، إزاي بقى يبقى المذهب باطل؟ 95% وعلى رؤوسهم أبو الحسن الأشعري وأشباهه. قلنا الجواب عن السؤال الأول اللي هو إيه؟ إزاي يبقى باطل وهم 95%؟ الجواب عن السؤال الأول: أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر، حتى لو سلمنا أنهم 95 أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثرين. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل. يعني لو قلنا ان هم دلوقتي 99%، ثم كان قبل كده 100% مخالفين لهم. يقول: ثم لو سلمنا انهم بهذا القدر او اكثر، فانه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لان العصمة في اجماع المسلمين لا في الاكثر. ثم نقول ان اجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه اهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة هم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان، وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسل، بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال الثاني اللي هو ازاي يبقى باطل وايه وإمامهم، نعم قدوتهم إمامهم. والجواب عن السؤال الثاني: أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة، عندك وجعلناهم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيد، انتقل ثلاث انتقالات. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، الاعتزال الكامل، يعني اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم راجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم، وعمل كتاب الايه الإبان عن أصول الديانة ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. بس الإبان اللي طرح في بداية إن هو إيه رجع يعني إلى ما كان عليه الإمام الكامل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يبقى المرحلة الأولى من حياة الأشعري كان معتزليا صرفا. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد بن سعد أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب شيخ الإسلام بن قال شيخ الإسلام ابن تيمية. والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. البرزخ اللي هو الوسط بين الايه الأمرين، وجعل بينهما برزخا، البرزخ اللي بين المالح والايه والعذب، ولذلك القبر برزخ بين الحياة الدنيوية والأخرى. فهؤلاء أيضا الأشعري في هذه المرحلة مثل البرزخ بين أهل السنة والجهمية. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمتها مقدمة هذا الكتاب يعني جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، تعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون؟ قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، وبما كان يقول به أحمد بن حنبل قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. اللي هو مين؟ أبو الحسن الأشعري. واسمه أبو الحسن. أبو الحسن إذا مين؟ مين أبو الحسن؟ على أبو الحسن على طول كده. علي بن من؟ إسماعيل؟ نعم. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية اللي هي الايه البرزخ بين الأشعرية المعتزلة والجهمية والايه وأهل السنة. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر. كم صفة؟ وما عدا ذلك يؤولونه، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. برضو إثباتهم لهذه يختلفون فيها عن أهل السنة. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية. وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. اللي يقول أنا أشعري على مذهب الأشعري في المرحلة الثالثة يبدأ من أهل السنة، أما أشعري على مذهب الأشعري في المرحلة المتوسطة فذا أشعري. نعم، اللي يقول أشعري يقول الأشعري هم أهل السنة. وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. وقال قبل ذلك: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والثورة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. يعني هم بيثبتوا الكلام، لكن الكلام إثباتهم الكلام غير إثبات أهل السنة الكلام أيضا. وقال تلميذه ابن القيم في النونية من شرح الهراس: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، اللي هم مين؟ الأشاعرة. إلى أن قال: فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسير أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرش التي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. الظاهر اللي هم فهموه اللي هو الايه؟ تمثيل. قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر من السابق إلى منه السابق إلى الفهم الكفر. إن هم فهموا إن ظاهر قول الله عز وجل تشبيه التمثيل، يبقى ظنوا أن ظاهر قول الله يدل على الكفر، وهذا ظن خاطئ. ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن معنى قولهم يعني أن القول أن وصف الله نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى، والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه. وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى الفهم من إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، يعني هو قلبه يعتقد التشبيه أو التمثيل، فلما اعتقد ذلك قال الظاهر غير مراد، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء، ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقذار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله. هو من؟ الشنقيطي. قال: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة، وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. يبقى هذا الجواب عن السؤال الثاني اللي هو إيه؟ إذا كان باطلا كيف يكون باطلا وهو مذهب أبو الحسن الأشعار الإمام؟ والسؤال الثالث إيه؟ كيف يكون باطلا وممن يعتنقه فلان وفلان من الأئمة الأعلام؟ والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكان ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوى من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، ثم وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ، فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفى عليه وخفي عليه الحق ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد أو حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله. القصد الحسن لا يحسن العمل القبيح، لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. حكم أهل التأويل خليهم بقى الدرس القادم إن شاء الله.